وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
مستمعين الكرام، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يصادف الخامس من شهر صفر ذكرى استشهاد السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعزيكم بهذه المناسبة الأليمة وندعوكم لزيارتها بهذه الزيارة الخاصة، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدتنا رقية، عليك التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا بنت ولي الله، يا السلام عليك يا أخت ولي الله يا يا السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية يا السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها الزكية الفاضلة السلام عليك أيتها المظلومة البهية يا صلى الله عليك وعلى روحك وبدني فجعل الله منزلك ومأواك في الجنة مع آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف ورحمة الله وبركاته صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما يا برحمتك يا أرحم الراحمين
يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا انبوع الكمال
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار يا أوحد الأخيار يا وارث المختار
يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال
أمك البتول وجدك الرسول أمك البتول وجدك الرسول وسيفك المسلول يوم ضيق الحال.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله لا يرى المحب الموالي لمحمد وآل محمد هناءً حين يعيش ذكريات أحبائه أهل البيت، ذكريات ظليمتهم واستشهادهم على أيدي الطغاة والمنحرفين، إنه لا يحزن ويبكي حين يتأمل مصارع خيارة الله وأصفيائه، بعضهم قضى بالسيف وبعضهم قضى بالسم، بعد حياة كلها عناء وشقاء، سجون وإرهاب، أسر وتضييق. وأراد الحاقدون أن يمحوا ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، مرة بالقتل، ومرة بالحبس، ومرة أخرى بهدم قبورهم، لأنها البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولأنها مصادر النور ومنطلق الحركة نحو الجهاد، ولأنها تحكي مظلومية أهل البيت وظالمية بني أمية وبني العباس ممن استلوا سيوفهم ودسوا سمومهم لقتل ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ظن المتوكل العباسي أنه بتهديم قبر الحسين عليه السلام قد ضيع أثره على شيعته ومحبيه، ولكن الله سبحانه أحدث علامات تشير وتدل على مكان القبر، ومنها العطر الذي يفوح من تربته سلام الله عليه. وتذكر كتب التاريخ قصة محمد بن الحسين الأشناني مع أحد العطارين، وكيف أنه عرف موضع القبر الشريف من مسك غريب يفوح من القبر. ومن العلامات أن الحيوانات لا تساق إلى موضع القبر. قال عبد الله بن رابية يروي: حججت سنة 247 هجري، فلما صدرت من الحج صرت إلى العراق، فزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على حال خفية من السلطان، ثم توجهت إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام، فإذا هو قد حرث أرضه ومخر فيها الماء، وأرسلت الثيران العوامل في الأرض، فبعيني وبصري كنت رأيت الثيران تساق في الأرض فتنساق لهم، حتى إذا حاذت مكان القبر حادت عنه يمينا وشمالا، فتضرب بالعصا الضرب الشديد فلا ينفع ذلك فيها، ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب، فما أمكنتني الزيارة، فتوجهت إلى بغداد وأنا أقول: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه مثلها، هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكون شارك في قتله، فتتبعوه رميما. ويضيف قائلا: فلما قدمت إلى بغداد سمعت الهايعة، فقلت: ما الخبر؟ قالوا: سقط الطائر بقتل جعفر المتوكل. فعجبت لذلك وقلت: إلهي، ليلة بليلة. وفيه عن عمرو بن الفرج الرجحي قال: أنفذني المتوكل في تخريب قبر الحسين عليه السلام، فصرت إلى الناحية فأمرت بالبقر، فلما بلغت قبر الحسين عليه السلام لم تمر فيه عليه، فأخذت العصا بيدي، فما زلت أضربها حتى تكسرت العصا في يدي، فوالله ما جازت على قبره ولا تخطته. ومن الروايات هذه تظهر كرامة القبر الحسيني الشريف أولا، وكثرة من أرسل المتوكل في مهمة تخريب القبر، فكيف لا يحزن المحب الموالي وهو يرى خلفاء الجور يسلطون اليهود والسقطة والمنحرفين وشذاذ الآفاق على قبر سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله، يعبثون به تخريبا ويحاولون لمعالمه الإلهية تضييعا. وكيف لا يحزن والتاريخ يروي أن الجائرين والحاقدين قتلوا الحسين عليه السلام، فحرموا الأمة من وجوده المبارك بينها، ثم هدموا قبره الشريف فحرموها من نهل القيم الكريمة والمعاني الإلهية العظيمة، فتركوا الأكباد حرا والقلوب تكتوي بالشوق والنفوس يستوحشها الفراق الممط. وبعد تضيع القبر على زائريه نصب الكفرة مسالح حوله ليلقوا القبض على كل من يخطو نحو زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فكان من الشهداء كثر بأيدي القتلة المجرمين، وكان لنا شهداء كثر ثاروا ينتقمون لدم الحسين عليه السلام. لماذا لا يحزن الموالي المحب وهو يرى يد الظلم تطال أحباء الله وتتعقب حتى الآثار والمعالم لتحرم المحب من الوصول إليها والتزود منها؟ وكيف لا يحزن وهو يرى المردة السقطة مغترين يعبثون بمقدرات الدين؟ والله إنه لا يحزن على الدين وأئمته، وذلك الحزن منه عبادة، ولم تسلم حتى الأجساد الميتة، فقد قطع رأس الحسين عليه السلام وحمل على الرماح من بلد إلى آخر. إذا كان بنو أمية قد قتلوا الحسين عليه السلام، فقد لاحق بنو العباس قبره يهدمونه. وفي الثامن من شوال سنة 1344 هجري هدم الوهابيون الأوباش قبور أئمة البقيع الحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق سلام الله عليهم. وقبلها في ليلة عيد الغدير أي ليلة 18 من شهر ذي الحجة من عام 1216 هجري تحركوا نحو العراق، ثم كسروا أبواب الحرم الحسيني ونهبوا ما فيه من الذهب والفضة والهدايا الثمينة والفرش والأبواب، وأضرموا النار في الصندوق الموضوع على المرقد الشريف بعد أن شربوا القهوة عليه مستخفين، ثم قتلوا نحو 50 مسلما زائرا قرب الضريح الحسيني ونحو 500 مسلم زائر في الصحن الشريف. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. أدب المقاومة يقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وبعد ذلك تستمعون إلى سفينة النجاة عند الواحدة والدقيقة 47. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة 13، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم مواقف كربلائية. عبرة وعبرة تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 11، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 35. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العبير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أماننا نبعثها إليكم في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة، الذي سنكمل في حلقته لهذا الأسبوع تطوافنا بين نتاجات الشاعر العراقي المعاصر مظفر النواب. كونوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء.
مستمعين الأفاضل، أعداء الوطن في نظر الشاعر مظفر النواب موزعون ما بين سياسيين فاسدين ووجهاء فاسدين وأحزاب فاسدة وجماهير جاهلة مغفلة، ليصنعوا بمجموعهم نظام حكم فاسد. يعرف مظفر النواب أساس المشاكل وأصلها، ويصرح بها علانية ولا يخاف، وذلك لسبب وحيد وكبير، هو أنه شجاع وواع، شاعر كان سلما لمن سالم وطنه وحربا لمن حاربه. يقول: كل شيء طعمه طعم الفراق، حين لم يبقى وجه الحزب وجه الناس قد تم الطلاق. حينما ترتفع القامات لحنا أمميا ثم لا يأتي العراق، كان قلبي يضطرب، كنت أبكي، كنت أستفهم عن لون عريف الحفل، عمن وجه الدعوة، عمن وضع اللحن، ومن قاد، ومن أنشد.
أستفهم حتى عن مذاق الحاضرين، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، إن لي أمنية ثالثة، أن يرجع اللحن عراقيا وإن كان حزين. ولقد شط المذاق، لم يعد يذكرني منذ اختلفنا أحد في الحفل غير الاحتراق، كان حفلا أمميا، إنما قد دعي النص ولم يدع العراق.
نعم أعزائي الكرام، مظفر النواب الشاعر الذي تنبأ بضرورة المطالبة بالحقوق من غاصبيها لكي لا نصبح فقراء منسيين بين حكومات الكسبة، إنه الشاعر الحالم بالعدالة والكرامة، وأن يكون الحاكم قدوة للرعية لا لعنة تتعوذ منه الناس آناء الليل وأطراف النهار. هذا الحالم الثائر وجد ضالته في الإمام علي عليه السلام، رمز العدالة الإنسانية. الإمام علي عليه السلام الذي كانت حكومته من أصدق شواهد الحكم العادل والمنصف وإحقاق الحقوق والدفاع عن الحق.
مستمعينا الكرام، لقد ميز مظفر النواب بين عدالة الإمام علي عليه السلام ووعيه وفكره، وبين خيانة حكام آل أمية وجهلهم وحقدهم ومن سايرهم ورضي عنهم وترضى، وكيف أن الخيانات والمفاسد تبرر وتهون متى ما تدخل المال الفاسد والسياسة الفاسدة في مشاهد تتكرر عبر التاريخ ولليوم. يقول: أحمل لبلادي حين ينام الناس سلامي، للخط الكوفي يتم صلاة الصبح، بإفريز جوامعها لشوارعها للصبر، لعلي يتوضأ بالسيف قبيل الفجر. أنبيك عليا، ما زلنا نتوضأ بالذل ونمسح بالخرقة حد السيف، وما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف.
يا ملك البرق الطائر في أحزان الروح الأبدية، كيف أندس كزهرة رؤيا في شطة وجد صوفية، يمسح عينيه بقلبي في غفلة وجد ليلية، يكتب في يوقظ في، ماذا يكتب في، ماذا يوقظ في؟ ترنم من لغة القرآن فروحي عربية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، حول توظيف الشاعر مظفر النواب للأحداث والرموز التاريخية في نتاجاته الشعرية والمناوئة للسلطة والحكام المتجبرين الفاسدين والمحرضة للجماهير، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحية والمنى لشاعرنا وأديبنا الكريم الأستاذ نجاح العرسان من العراق ولأحبتي المستمعين. أستاذ عرسان، عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي مظفر النواب نلاحظ توظيفه للأحداث والرموز التاريخية في نتاجاته الشعرية المناوئة للسلطة والحكام المتجبرين الفاسدين والمحرضة في نفس الوقت للجماهير. كيف ترون هذا الشيء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك سيدتي وعلى مستمعيكم. الحقيقة أن الحديث عن مظفر النواب يأخذنا لأكبر من فكرة أن تكتب بيتا شعريا أو أن تكتب قصيدة، يأخذنا إلى ثائر تمكن بأن يصنع من الشعر سلاحا ومادة أساس للتحدي وللوقوف بوجه الطغاة ولمقاومتهم ولفضحهم. وعندما وجد هذا الشاعر الفذ أن هؤلاء الطغاة لا يفهمون الشعر كما نفهمه نحن، لجأ إلى طريقة أخرى في مخاطبتهم شعريا، وهي أسلوب كتابي تمكن من خلاله أن يعبر عما في ضمير الناس، ما في خلد الناس من بغض وحقد على هذه الرؤوس الفارغة إلا من الشر والحقد. مظفر النواب كما قلت الكلمة البسيطة المعبرة الصادقة، اللجوء إلى ما هو سهل وممتنع في ذات الوقت، معنى عالي، صورة تكاد تكون متفردة. تميز أيضا بإلقائه الأداء العالي، الأداء المسرحي الذي كان يميزه عن سواه من الشعراء عندما يرتقي المنبر، فكان مؤثرا بأدائه ومعبرا أيضا، هو يعبر بصدق عن شعور القصيدة في أدائه، وهذا واحد من أسباب تميزه. كذلك الجرأة العالية في الطرح، لم يكن لدى الجميع هذه الجرأة العالية في الطرح، البعض يعيب عليه هذه الجرأة ويقول أنها أفرغت الشعر من محتواه، أنا لا أرى ذلك. أرى أن مظفر النواب عندما لجأ إلى هذه الجرأة أو هذا الأسلوب في الكتابة إنما لكي يستطيع أن يؤثر بهذا اللفظ وبهذا المعنى الذي يقول، يؤثر في نفوس هؤلاء الطغاة، لأنهم لا يفهموا ولا يفهموا الشعر مثل ما يفهمه صفوة المتلقين أو بسطاء المتلقين، لذلك هو كان يقصد هذا الأسلوب في بعض قصائده، طبعا ليس في جميعه قصائدي. أيضا لجأ إلى السخرية، إلى موضوع السخرية في كثير من قصائده، السخرية طبعا الممزوجة بالحزن الشديد مثل ما في بعض قصائده الشعبية مثل قصيدة حمام النسوان وغيرها. القصيدة تبدأ بالسخرية لكنها تنعطف فيما بعد ليتحول موضوع القصيدة إلى موضوع فيه الألم المضحك المبكي، وهذا أيضا من طروحاته ومن أساليبه في توصيل ما يريد أن يوصله. شاعر مقاوم، شاعر متحدي، بدءا من وقوفه في وجه كثير من الطغاة ليس فقط في العراق، هروبا من السجن كان بطريقة تدل على قوة وصلابة ومدى مثابرة هذا الشاعر الفذ ومدى تحديه، وكذلك هذا الشعر الذي عاش ومات ولا يحمل هوية حقيقية، فهو لا يحمل الجنسية العراقية ولا الجواز سفر العراقي، وهو عراقي وعاش في لبنان ولا يحمل جواز سفر اللبنانيين ولا هوية ولا لبنانية، وحتى في سوريا هي ليست البلد، هي كانت المحتضن لفترة معينة، وحتى عندما بقي فترة في الخليج هويته كانت اسمه، كما عبرت عن ذلك أنا في قصيدة طويلة جدا كتبتها لمظفر النواب اسمها قصة الشاعر حمد، وهي عنوان لمجموعة الشعرية الأخيرة إن شاء الله التي ستصدر قريبا. الكلام طويل وكثير كثير عن مظفر النواب، ماذا نتحدث عنه؟ الحقيقة يحتاج لنا حلقات ليس حلقة واحدة، وعلى مدى يعني ساعة إذاعية وليس مجرد دقائق. أنا أشكركم على اختيار هذا الشاعر واختيار هذا الرمز الكبير، الرمز العراقي الشامخ، وفعلا نحن نحتاج إلى حلقات كثيرة لتسليط الضوء على ما هو مخفي مخبوء من حياته. وفقكم الله وشكرا جزيلا.
وافر الشكر والامتنان لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح العرسان، الشاعر والأديب من العراق، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأفاضل.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة، نتحدث حول الشاعر مظفر النواب.
مستمعينا الأعزاء، الحسين عليه السلام ثائرا وشهيدا يرفعه مظفر النواب شعارا وفكرا، فلقد عرف الحسين ثورة حق يأبى التاريخ أن ينساها، ويأبى كل مظلوم إلا أن يمسح قلبه بعبق تراب الدم بكربلاء. وثورة الحسين عليه السلام التي لا تزال صدى كلماتها تنير درب الواعين للوعي والثائرين للثورة والمصلحين للإصلاح. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، إلا أن الداعية ابن الداعية قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله. تعلمت منك ثباتي وقوة حزمي وحيدا، فكم كنت يوم الطفوف وحيدا، ولم يكن أشمخ منك وأنت تدوس عليك الخيول. إننا في زمان يزيد كثير الفروع، وفي كل فرع لنا كربلاء.
ما أنت طائفة إنما أمة للنهوض، لست أبكي فإنك تأبى بكاء الرجال، ولكنها ذرفتني أمام الضريح عيوني، يطاف برأسك فوق الرماح. نعم مستمعينا الكرام، وهكذا نرى الثورة الشعرية بأوج عظمتها وبأحر لهيب نارها تحرق هياكل من عروش بنيت على جرف هار من هياكل وجماجم الأبرياء والأحرار المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة. يرى مظفر النواب جماجم المظلومين المغيبين جذورا تحفر الأرض لتثبت الأصل، ليشهق الجذع وتنمو ثماره شجرة الحرية التي سقت جذورها دماء الشهداء لتخضر الحرية حية. الشاعر الثائر في بلدان عشش فيها الظلم، فأتخمت البطون الحاكمة والمتسلطة وجاعت بقدر شبعها شعوب خلق الله الذين لم يكن لهم ذنب إلا أنهم ولدوا ليحكمهم جاهل وظالم وجائر، لتدرك الناس حتى ولو في وقت لاحق أن الحق يؤخذ أخذا، ولا يسمى حقا من يشحذه بالذل شحذا. يقول الشاعر مظفر النواب معبرا عن هذه المعاني. هذا أدخل القمع إلى القلب وتستولي الرقابة على صمتي وأوراقي وخطواتي ومتاهاتي. ألا أملك حقا من حقوق النشر والتوزيع للنيران مجانا، لماذا يضع السيد هذا وطني في جيبه الخلفي من إرثه النفط وتسويقي؟ ومن ذا راودته نفسه أن يشتريني؟ يصرخ بوجههم أنه ليس خائفا من ظلمهم ومن تهديدهم ووعيدهم وسجونهم، كما يقول:
أيها الناس، أيها الناس، هذه سفينة حزني وقد غرق النصف منها قتالا بما غرقت عائمة، وشراع البهي شموخي، تطرفت وعيا وأدرج في كل يوم كأني في قتلهم قائمة، لا أخاف، وكيف يخاف الجمهور بطلقته طلقة كاتمة.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وترقبونا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين ربوع نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم من جديد من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم سفينة النجاة. أحبتنا الأفاضل، لقد جاء في إحدى الزيارات المشهورة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي زيارة الناحية المقدسة، وبها يزار الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وغيره من الأيام، أي أنها من الزيارات المطلقة، كما أنها منسوبة إلى الناحية المقدسة، أي الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. وقد تناول فيها الإمام ما جرى على جده وأصحابه في كربلاء. جاء في هذه الزيارة: السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من الأئمة من ذريته. سنتطرق في هذه الحلقة عن فضيلة التربة الحسينية وما ورد من أحاديث معتبرة بشأنها، نرجو منكم المتابعة والاستماع بعد هذا الفصل. أحبتنا الأكارم، هناك روايات متضافرة تنطق بأن تربته عليه السلام شفاء من كل سقم وداء إلا الموت، وأمان من كل بلاء، وهي تورث الأمن من كل خوف. والأحاديث في هذا الباب متواترة، وما برزت من تلك التربة المقدسة من المعجزات أكثر من أن تذكر، فينقل عن السيد المحدث نعمة الله الجزائري: كان إبان طلبه العلم لا يسعه الإسراج لفقره، فكان يستفيد للمطالعة ليلا من ضوء القمر، وقد أكثر من المطالعة في ضوء القمر ومن القراءة والكتابة حتى ضعف بصره، فكان يكتحل بتربة الحسين عليه السلام المقدسة وبتراب المراقد الشريفة للأئمة في العراق عليهم السلام، فيقوى بصره ببركتها. وليس من المستبعد والعجب في أن يجعل الله تبارك وتعالى في تربة ابن نبيه صلوات الله عليه شفاء من كل داء وغير ذلك من الفوائد والبركات لينتفع بها الموالون والأحباب. وقد شاف تعالى بصر نبيه يعقوب بقميص ابنه يوسف عليهما السلام، ونحن في المقام نكتفي بذكر عدة روايات. روي عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت للصادق عليه السلام: إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحسين عليه السلام يستشفون به، هل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ قال: يستشفي بما بينه وبين القبر على رأس 4 أميال، وكذا طين قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذا طين قبر الحسن وعلي ومحمد، فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء التي يستشفى بها إلا الدعاء، وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين ممن يعالج بها. فأما من أيقن أنها له شفاء إذا يعالج بها كفته بإذن الله تعالى من غيرها مما يتعالج به. ويفسدها الشياطين والجن من أهل الكفر منهم يتمسحون بها وما تمر بشيء إلا شمها. وأما الشياطين وكفار الجن فإنهم يحسدون ابن آدم عليها فيمسحون بها فيذهب عامة طيبها ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعد له ما لا يحصى منهم. والله إنها لفي يدي صاحبها وهم يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر، ولو كان من التربة شيء يسلم ما عولج به أحد إلا أبرئ من ساعته. فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها ذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن العباس أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبلهما ويقول: اللهم وال من والاهما وعاد من عاداهما. ثم قال: يا ابن عباس، كأني به وقد خضبت شيبته من دمه، يدعو فلا يجاب ويستنصر فلا ينصر. قلت: من يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: شرار أمتي، ما لهم، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال: يا ابن عباس، من زاره عارفا بحقه كتب له ثواب 1000 حجة و1000 عمرة، ألا ومن زاره فكأنما زارني، ومن زارني فكأنما زار الله، وحق الزائر على الله ألا يعذبه بالنار. ألا وإن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ولده. قلت: يا رسول الله، فكم الأئمة بعدك؟ قال: بعدد حواريي عيسى وأسباط موسى ونقباء بني إسرائيل. قلت: يا رسول الله، فكم كانوا؟ قال: كانوا 12، والأئمة بعدي 12، أولهم علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، فإذا انقضى الحسين فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه محمد، فإذا انقضى محمد فابنه جعفر، فإذا انقضى جعفر فابنه موسى، فإذا انقضى موسى فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه محمد، فإذا انقضى محمد فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه الحسن، فإذا انقضى الحسن فابنه الحجة. قال ابن عباس: قلت يا رسول الله، أسامي لم أسمع بهن قط. قال لي: يا ابن عباس، هم الأئمة بعدي، وإن قهروا أمناء معصومون نجباء أخيار. يا ابن عباس، من أتى يوم القيامة عارفا بحقهم أخذت بيده فأدخلته الجنة. يا ابن عباس، من أنكرهم أو رد واحدا منهم فكأنما قد أنكرني وردني، ومن أنكرني وردني فكأنما أنكر الله ورده. يا ابن عباس، سوف يأخذ الناس يمينا وشمالا، فإذا كان كذلك فاتبع عليا وحزبه، فإنه مع الحق والحق معه، ولا يفترقان حتى يردا علي الحوض. يا ابن عباس، ولايتهم ولايتي، وولايتي ولاية الله، وحربهم حربي، وحربي حرب الله، وسلمهم سلمي، وسلمي سلم الله. ثم قال عليه السلام: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن الخلاص من الأمراض النفسية والوساوس الشيطانية هو شفاء معنوي ورشاد إلى طريق الهدى ونجاة من الضلالة، فإن الشفاء الجسدي بتربة الحسين عليه السلام هو طريق للهداية أيضا، فكيف لا يهتدي من يشفى جسده بتربة سيد الشهداء عليه السلام، ويلمس الشفاء عمليا وملموسا، وينجو من العلل الجسدية وهو أدنى من الشفاء والهداية المعنوية. هذا هو الحسين، مصباح الهدى وسفينة النجاة. أيها الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
مشايا ولد ابي ارملة
يا منزور مولانا،
مشايا ولد ابي ارملة
يا منزور مولانا،
مشتاقين يا الوالي نزورك يا الغالي، بدمع شوق مسعانا جينا نزور مولانا.
مشايا ولد ابي ارملة
يحدينا ونسيما يدلينا على النور ومشانا جينا نزور مولانا.